الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر المقدم المؤخر الرافع الخافض من بيده ملكوت كل شيء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ونشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله هادينا إلى المنهج الرشيد والطريق السديد. اللهم صل وسلم على من ختمت به النبوة والرسالة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع منهجه ومن واله، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك مظاهر الفضل والجمال والجلالة، وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد ذكرنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بآداب من آداب الصلاة التي يجب أن تحظى منا بهم وهمة لنرقى بها القمة ونحوز من خير الصلاة وسرها ما يجمعنا على من نصلي له، فنمتلئ بالصدق والمحبة والشغف والعشق والولاء. وأشرنا إلى ما في الصلاة من عظيم المزايا وكبير العطايا من رب البرايا لمن أخلص وصدق في النوايا وصلى صافي السريرة والطوايا. وذكر عليه رحمة الله بعد ذلك آداب القراءة، وذلك أن خير ما نتقرب به إلى الرحمن ما جاءنا منه، فنخاطبه بما أوحى وأنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله عليم إنه غفور شكور لا إله إلا هو. وقال جل جلاله: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل جلاله وتعالى في علاه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت ومن يضلل الله فما له من هاد. وهي رسائل ربنا إلينا أوصلها على يد أكرم خلقه عليه وأحبهم إليه، فحق لنا أن نقدر هذه الرسائل من الإله الحق وإيصال إياها لنا على يد جامع الفضائل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيسرها الله لنا بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يذكروا في آداب القراءة مداومة الوقار، فإنه عظيم جاء من عندي عظيم. وقد ذكر أهل العلم في آداب القرآن أنه لو نوله المؤمن ينبغي أن يقوم ويقف واقفا ليتناول القرآن وهو قائم تعظيما للقرآن. وكان إذا تناول المصحف عكرمة رضي الله عنه من الصحابة أخذ المصحف فوضعه على وجهه يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي ويبكي وقد يغشى عليه لا إله إلا الله. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال لا يمسه إلا المطهرون، فلابد أن يتوقر ويعظم التلاوة فيتم القراءة والتلاوة بالوقار. ومن أعلى المراتب والدرجات في التلاوة أن يتلوها قائما في صلاة خاضعا خاشعا. ومن قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ آية من كتاب الله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب أن من قرأ القرآن على غير طهارة فله بكل حرف 10 حسنات، فإن قرأها وهو متطهر قرأه، يعني قرأ حفظا من دون أن يمس المصحف على غير وضوء، أي وعليه الحدث الأصغر فله بكل حرف 10 حسنات. قال فإذا قرأه على طهارة فله بكل حرف 25 حسنة. هذا على القراءة. أما مس المصحف فله ثواب على قدر تعظيمه ونظر العين إلى المصحف أو وضع الأصبع على الكلمات فله ثواب الآخر. ويحبون الاستجلاب الخشوع، كما شغلوا أبصارهم بحروف القرآن أن يشغلوا أيضا أيديهم بالمرور على القرآن فيكون أجمع للتدبر. ثم يجوز قراءة القرآن لكل من لم يكن جنبا ولا حائض، لقول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنبا ولا حائض، ولكن أن يكون له نصيب من التلاوة على الطهارة والاستقبال القبلة والوقار أو في الصلاة هلك أفضل وأولى. قال والحياء، أن يكون مستحيا ملاحظا تفضل الله عليه بإنزال الكتاب إليه جل جلاله، ومستحضرا أنواع تقصيره نحو كتاب الله وتدبره وتفهم والعمل بمقتضاه. فإنه من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيكون عند التلاوة ممتلئا بالحياء من الإله الذي أذن له بقراءة كلامه ووعده عليه الثواب العظيم، مع كونه غير أهل أن يتلو، ومع ذلك كله كم أضاع من حرمة هذا القرآن والعمل بما فيه. فيقرأ وهو مستحيين. مداومة الوقار والحياء ومجانبة العبث عند التلاوة للكتاب العزيز بأنواعه، فلا يكون مشدود الانتباه أو الالتفات لشيء غير القرآن عند التلاوة، من يتفرج على شيء أو يلعب بشيء في يده أو يلاعب أحدا من الأطفال وغيرهم عند التلاوة. ولزوم التواضع إكبارا لمنزل هذه الآيات وإجلالا وحياء والبقاء. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ومقلوبهم إلى ذكر الله. ولما رأى بعض الوفد سيدنا أبو بكر قرى عليهم القرآن فبكوا كثيرا قال كنا هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قست القلوب فكان الأصل عندهم في قراءة القرآن دمع العين. إن هذا القرآن نزل بحزن يعني بهم وتعظيم فإذا قرأتموه فتحازنوا في لفظ فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أي طلبوا البكاء. ولما وفد وفد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطب معهم ما قالوا اقرأ لنا شيئا من الذي أنزل عليه فتلا آيات صلى الله عليه وسلم ثم دمعت عينه ومسح وجهه من الدموع وقال له بعض الوفد أمن خشية الذي أنزل عليك هذا تبكي؟ قال أجل صلى الله عليه وسلم. وبذا نعلم واجب حال المسلمين مع القرآن وواقع حالهم مع القرآن. الله لا إله إلا الله. فإن المقاصد الكبرى من هذا الكتاب العزيز عن دعوة الخلق إلى الحق، خروجهم من الظلمات بأنواعها إلى النور، وارتقاؤهم من جميع الانحطاط إلى العلو، وتنزههم عن ذميم وسيء الصفات إلى حسنها وحميدها. هذا المقصود من نزول القرآن. وما يتحصل على هذا المقصود الذي وراءه مقاصد كبيرة حتى يؤخذ بحقه ويعظم ويتلى بالتعظيم واستشعار عظمة منزله جل جلاله وتعالى في علا، وتفهم معاني وحمل النفس على العمل بما دعا إليه ودل عليه الكتاب العزيز. فهجره مما جعله الرحمن شكوى من صاحب الرسالة من هؤلاء الذين يهجرون القرآن ويهملونه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد هاي تدل على أن هجر القرآن يوصل إلى البعد وإلى المعاداة للحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا لنبي محمد ومن اتصل بهذا النبي والقرآن الذي أنزل إليه يهديهم وينصرهم سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن حكم به عدل. ويجب أن يرجع القرآن إلى مكانته في القلوب والعقول للمسلمين، وأن يسري محبتهم له وتعظيمه إلى أطفالهم، ويكون ذلك السائد في مجتمعاتهم كما كان في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وعند خيار الأمة على مدى القرون لم يكن في نفوسهم أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاءنا في الأثر من أوتي القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أعطي فقد استصغر ما عظم الله، استصغر ما عظم الله. وهكذا قال بعض أولياء الأمور وقد ختم ابنه القرآن عند المعلم فأخذ كل ما في وسعه من الهدايا فرحا بختم ولده للقرآن وهداه للمعلم. فقال المعلم قل لأبيك هذا كثير. فلما جاء الولد وأخبر أباه بذلك قال يقول له كذا المعلم القرآن يقول لك كذا، ما عرف قدر القرآن. لو جئت له بالدنيا بما فيها ماشي كبير أمام القرآن ولا كثير، إذن أبحث لك عن معلم آخر لا تقرأ عند هذا، هذا قلبه عظم المتاع اللي أعطيناه أكثر من القرآن. قال هذا كثير كثير عليك، لو كان من أجل آية واحدة ما يسويها الدنيا ما فيها، كيف فرحتي بختم القرآن؟ إذن قال بمعلمك هذا في مرض، اتركه نذهب بك إلى معلم ثاني ماشي أعظم من القرآن. كيف يعظم الدنيا أمام القرآن؟ لا إله إلا الله. وهكذا انتزع من قلوب كثير من المؤمنين تعظيم القرآن، تعظيم السنة الغراء، تعظيم الذكر لله، ليحل محلها إما لعب وإما غنى وإما علوم مبتكرة وإما وظائف وإما شهادة، أي شيء يأخذ العظمة في القلب غير القرآن، غير الذكر، غير الرحمة. وهذا ظلمة نفاق، خروج عن ميزان الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. فلا تزنوا الدنيا وما فيها آية من كتاب الله ولا كلمة من كلام من كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو من أعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي ذلك سمعنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. ثم قال هذا لوالديه، فما الظن بالذي عمل؟ الذي عمل إيش يلبسه الله ويعطيه؟ هذا جزاء لأبويه لأنهم سبب وجوده، وفي الغالب سبب تشجيعه على حفظ القرآن والعمل به، حفظ القرآن وعمل به. فمن بين هجر وبين اتخاذه رياء وسمعة وسيلة إلى شيء من الدنيا، وكلاهما باطل إلى مسلك قويم في تعظيم كلام الله جل جلاله وتدبر لمعاني وعمل بما فيه. اللهم ارزقنا تعظيم كتابك وفهم خطابك والعمل على منهاجك الذي دعوتنا إليه في كتابك وعلى لسان خاتم أنبيائك صلى الله عليه وسلم. ولما رأى بعض أخيار علماء بعض مناطق في جهات المسلمين اللي كان منتشر فيها في الفقه مذهب الإمام الشافعي والمعتنون بالتعلم في الفقه يقرؤون كتابين للإمام الشيرازي، التنبيه والمهذب. في ذلك المكان بذاك الزمن رأى بعض أخيارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فقال له يا رسول الله من أولياء الله؟ قال درسة التنبيه والمهذب، يعني هؤلاء المهتمين بأمر الشريعة والدين عندكم هم أولياء. قال فسألته مرة أخرى يا رسول الله من أولياء الله؟ قال درسة التنبيه والمهذب. قال فقلت ثالث مرة يا رسول الله من أولياء الله؟ قال درسة التنبيه والمهذب. قال فدرسة القرآن؟ قال أولئك أهل الله، أولئك أصفياء الله، أولئك أهل الله، أولئك لا لا إله إلا الله. وقد قال في حديثه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فالله يجعلنا من أهل القرآن. ثم ذكر آداب الدعاء وهو مأمور به في القرآن: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هذا حال الأنبياء. فالدعاء عدة وركن وثيق قوي لكل مؤمن على ظهر الأرض لصلاح قلبه وجسمه والدنيا وبرزخه وآخرته ودفع كل الأسوأ ونيل كل الخير. الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يجب أن يقيمه المسلمون بينهم سببا قويا من أقوى أسباب الصلاح والفلاح والنصر ودفع البلايا والشرور والآفات. بل قال صلى الله عليه وسلم: وإن البلاء لا ينزل من سماء فيتلقاه الدعاء. وقال: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. قال: آداب الدعاء وهو الشاهد للداعي بالحاجة والفقر والمسكنة، وهو الإقرار للمدعو بالعظمة والقدرة والإرادة. يقول جل يقول سيدنا إمام الحداد: قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، في البيت وفي الشوارع وفي الطريق وفي المسجد وفي الأسواق وفي مختلف الأحوال، والشرع لنا الأدعية للدخول والخروج للنوم ولليقظة وللطعام وللشراب، وشرع لنا الأدعية لللباس ودخول الخلاء والخروج من الخلاء. دعاء 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 دعاء، علمنا الدعاء، وهو سيد الداعين صلى الله عليه وسلم. قال: خشوع القلب أدب الدعاء، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. جمع الهم، حتى ذكروا أن رجلا جاء إلى سيدنا موسى بن عمران عليه السلام يقول له: لي حاجة الله، فعلمني دعاء أدعو الله لقضاء حاجتي. فعلموا الدعاء، فذهب يدعو مدة سنة ورجع قال: يا كليم الله، دعوت الله بالدعاء الذي قلت من قضت حاجتي. قال: إذا خطبت ربي سأذكرك له. وناجى موسى ربه، قال: كلمك أحد من عبادي؟ يعني فقال لي رب عبدك فلان يقول له حاجة وعلمته دعاء يدعوك به، فقال: فلم تجبه، هو يلح عليك بهذا الدعاء لمدة سنة، وأنا عبدك مخلوق، لو كان يطلب مني بأرحمه وبعطيه. فأوحى الله إلى موسى قال: يا موسى، إنه يدعوني وقلبه عند غنمه، فلو دعاني بمرة واحدة وقلبه معي لأجبته، يقضي حاجته، لكنه طول السنة يدعي القلب عند الغنم، وهو يقول غنم فرحان بهن ويرعاهن ويستثمرهن ونسير، وصار قلبه معه ما حضر مع الله في دعاء. قال: إنه يدعوني وقلبه عند غنمه، فلو دعاني مرة واحدة وقلبه معي لأجبته. رجع فين؟ قال: تعالى أنت ربك يقول كذا كذا. فتعلم الحضور مع الله فأجاب الله دعاء. وانظر لما حضرت قلوب المشركين وسط الشدة في البحر أجابهم، هم مشركون يجيبهم ونجيب، لكنه أخلصوا له الدعاء وحضوره أجاب. حصل الإجابة منهم من إبليس، قال: ربي أنذرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك ما منذر. صادف وقت إجابه وأجابه جل جلاله تعالى في علاه. فتعرض لنفحات وأكثر الدعاء، وأنت تعرف نتائج الدعاء، إما أن يعجل لك ما طلبت أو يدخر أو يدفع عنك من البلاء مقابل ذلك، أو يدخره لك ثوابا ذخرا عنده يوم القيامة، مستفيد في كل الأحوال. فإذا دعوته في حاجة مرة ومرتين وثلاث وأربع عشر مرات فأجابك، يكون الإجابة واحدة والتسع محفوظات لك، ثواب عنده جل جلاله. المعامل للحق رابح، خلق الخلق اللي يربح عليه لا ليربح عليه. فإذا عرضت بعد هذا ثواب الدعاء للداعين في الآخر، يقول: هذه الدعوة اللي ما عجلت لك، هذا يقول: يا ليت ولا عجل لي وحدة دعوة، يا ليت كل الدعوات دخر هذه هذا اليوم، لما يرى من عظيم الثواب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عن سادتنا الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمع الهم، قال: وهذا المقصود من أن يجتمع همك على المدعو، وإظهار الذل، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، وحسن النظر، فيختار من الأدعية ما جاء في الكتاب ثم ما جاء في السنة ثم ما دعا به الصالحون ثم ما كان أهم فأهم، ويقدم أمر القلب على الجسم وأمر الآخرة على الدنيا، ويدعو للمؤمنين فإن الله يثيب على عددهم. ومن استغفر الله المؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض ويمطرون. وخفض الجناح، سؤال الفاقة أي الحاجة والاضطرار، لجأ الغريق مثل الغريق لما يلجأ تشبث خلاص الموت قدامه أي شيء بيمتمسك بقوة، ويدعو بصدق. قال سيدنا حذيفة بن اليمان: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، ومعرفته بقدر نفسه وأنه العبد الذليل الحقير، وأن له حكمة في كل تقديم وتأخير ورفع وخفض ويعطى ومنع، فيرعى حق المنع كما يرعى حق العطاء، ويقول: يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى مواعيد جودي مولاك، ولئن تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل، فاستانسي بالمنع، إذا منعتي استانسي، لأن المانع غني كريم ما يحتاج إليك ولا يعجز شيء، ولكن من كرم ورحمته منع للمصلحة والفائدة لك، فاستانسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المني بالمعي. وإذا بدأ من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنعي، فاستيقظي يا نفس من نومة الغفلات، وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي، إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. وأما عموم فائدة الدعاء وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي، حاشا الكريم يردهم عطشا وقد وردوا، وأصل الجود من ذا المنبعي. يا ربي لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى، كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. قال عظيم حرمة المسؤول، يستحضر عظمة حرمة من يسأله ومن يطلبه، وبسط الكف عند الرغبة، فإذا دعا بنيل مطلوب وتحصيل خير، فيجعل باطن كفه نحو السماء، فإذا دعا برد شر وكفش في سوء فيكون باطن ظاهر كف نحو السماء. واليقين بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. والخوف من الخيبة، أن يعرض الله عنه وأن لا يقبل منه والعياذ بالله تبارك وتعالى، لإساءته الأدب ولذنبه ولوقوع السخط عليه، وانتظار الفرج فذلك عبادة، وترك العدوان، أهلك فلان وكسر فلان ودنبت فلان، المعتدي بالدعاء كالمعتدي باليد، تحاسب على ذلك إذا دعا بإثم وقطيعة رحم. قال تعالى: ادعوا ربكم ضرا خفية إنه لا يحب المعتدي. وصحة القسط واللجاء، ومسح الوجه بباطن الكف بعد الدعاء ما لم يكن في الصلاة، فلا يحتاج إلى مسح الوجه، وإذا دعا خارج الصلاة مسح بعد الدعاء وجهه للاتباع. هكذا يذكرنا بأداب الدعاء، ونحن ندعو الحي القيوم أن يصلح قلوبنا وينورها ويطهرها، ويصلح شؤوننا وشؤون أمة النبي محمد أجمعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كما فارقنا وفقدنا رمضان وأيامه، ثم توالى علينا يوم العيد، وهذا السادس بعد يوم العيد، فهو السابع من شوال. يختم الذين باشروا الصوم للست من شوال صومهم في هذا اليوم، فتكون عيدهم الليلة وفي الغد عيد من باشر بصوم الست، فهو عيد أهل صيام الست من شوال مرتبط بالعيد الأكبر عيد الفطر. فشوال كله عيد للمؤمنين بعد خروج شهر الصيام العظيم المبارك، لا جعله الله آخر العهد منا ومنه، وعادنا الله إلى أمثاله وقبله منا. وكان أهل القرون الأولى يقول ستة أشهر بعد رمضان يودعونه بسؤال القبول والإلحاح على الله أن يقبله، ثم ستة أشهر أخرى يستقبلونه بطلب حضوره وأن يمتعهم إلى الوصول إليه. فهم بين توديع واستقبال في طول سنتهم، فهو سيد الشهور. انقضى الحمد لله، اللهم اقبل منا ما وفقتنا فيه من الخير، تجاوز عنا كل تقصير، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، واعدنا إلى أمثاله في صلاح أحوالنا وأحوال أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وآله، واملأنا بالإيمان واليقين، واجعلنا على حسن التلاوة لكتابك الكريم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا العمل بما فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا اللجأ إليك وحسن دعائك في الغيب والشهادة، وحسن دعائك في الرخاء والشدة، وحسن دعائك في كل شأن يا حي يا قيوم، إيقانا أن الأمر بيدك، واعترافا بالعبودية والذلة لعظمتك، ورجاء فيما عندك من عظيم الجود يا بر يا ودود. وقد يطلع الله بعض أهل الجنة على تساوي رتبته في الإيمان مع آخر وأعماله، لكن يجده فوق رافع في درجة أرفع، يقول يا رب هذا استويت أنا وياه في الإيمان والعمل، فكيف رفعته؟ قال فيقول الله انظر في عمله، دعاني في الدرجة العليا، أنت ما دعت، مش عندك في عملك هذه الدعوة، هو دعاني أن أرفع درجته، رفعته، دعاني طلب مني الدرجات العلى. وإذا وجدنا في بعض أدعية صلى الله عليه وسلم كلما دعا قال وأسألك الدرجات العلى من الجنة، ما يدعو يقول وأسألك الدرجات العلى من الجنة، ثم يدعو يقول وأسألك الدرجات العلى من الجنة صلى الله عليه وسلم، مع أنه فوق الكل درجته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وأعلى درجة في الجنة المسمى بالوسيلة. قال لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، يعني متحقق بحقق العبودية، وأرجو أن أكون أنا هو من غيرك، هو أنت، في ربي آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، واجعلنا في زمرته، واجعلنا في دائرته، واجعلنا في فريقه، واجعلنا في صفه، واجعلنا في حزبه، واجعلنا في أهل قربه، واكرمنا بمرافقته، وأنت راض عنا في خير لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اعتاد سلفنا عند انتهائهم من الأيام وصيام الست بعد من شوال بعد رمضان أن يجتمعوا جمعات يستمدوا فيها واسع استمدادات، ويستمطروا سحائب أنشئت من سر رمضان وصيامه وقيامه، ومن سر المبادرة للعمل بالسنة الكريمة، فيجدون فيها واسعا من إمداد الله لم يحصل لهم في أيام رمضان وليالي رمضان من فضل الرحمن جل جلاله، ويتوادون ويتحابون ويتهانون بجود ربهم عليهم وتوفيق لهم، ويعلنون شكره ويدعونه ويتضرعون إليه. فالله يبارك لنا وللأمة في هذه اللقاءات والاجتماعات، ويعيد علينا عائدات السعادات، وإسعاد إيانا في الظواهر والخفيات بما أسعد به أهل العنايات والرعايات. يا مسعد السعداء أسعدنا بأعلى السعادة، واجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، وتولنا بما أنت أهل في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين.